أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين والسعادة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية. كان الكلام في الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله على ما هو الحق في المقام من اتحاد الطلب والإرادة وعدم مغايرة بينهما مفهوما وإنشاء وخارجا، ألا وهو دليل الوجدان، وأنه حاكم بعدم وجود صفة أخرى قائمة بالنفس غير الإرادة تسمى بالطلب، ما عدا مقدمات الإرادة. هذا في الجمل الإنشائية المفيدة للطلب، أعني الأوامر والنواهي. وأما الآن فقد بلغ تحقيق الحال إلى سائر الجمل الإنشائية، أي الجمل الإنشائية غير الطلبية من قبيل التمني، الترجي، النداء، التعجب، الاستفهام، المدح والذم، وأمثال ذلك من الإنشائيات التي لا تفيد الطلب. فقد أفاد رحمه الله فيها أن الموجود في هذه الجمل: واحد، الصفة النفسانية، صفة التمني، الترجي الباطني، التعجب، الاستفهام ونحو ذلك من الصفات. اثنين، الكلام اللفظي، ليت ينشأ به التمني، لعل ما أحسنه للتعجب ونحو ذلك. فحينئذ إذا راجعنا الوجدان في هذه الجمل نجد أن الموجود في النفس إنما هي صفة التمني، الصفة النفسانية القائمة بالنفس. نجد صفة التمني، لذا أبرزها المتكلم بإنشاء التمني بقوله مثلا: ليت الشباب ونحو ذلك. إنشاء للتمني. وكذا الحال في الترجي، في التعجب، في الاستفهام. وليس هناك غير هذه الصفات النفسانية: التمني فارز، الترجي فارز، نقاط. ليس هناك حقيقة أخرى، صفة أخرى قائمة بالنفس تسمى بالكلام النفسي الذي يدعيه الأشعري. هناك صفة أخرى غير صفة التمني، غير صفة الترجي، أي في الجمل الإنشائية غير الطلبية، هناك صفة أخرى غير مضمون الجملة الإنشائية تسمى بالكلام النفسي. فإذا راجعنا الوجدان لا نجد في هذه الجمل الإنشائية الغير الطلبية لا نجد غير مضمونها من التمني القائم بالنفس، من الترجي، من التعجب، لا نجد غير مضمونها صفة نفسانية أخرى قائمة بالنفس تسمى بالكلام النفسي. وكذا الحال في الجمل الخبرية، فإن الموجود من قبيل زيد قائم مثلا، فإن الموجود في الجملات الإخبارية واحد وقوع النسبة أو لا وقوعها، أي أن نسبة المحمول إلى الموضوع هل هي واقعة في الخارج أم ليست ثابتة، وهذا مما لا ربط له بالمتكلم المخبر. اثنين، العلم والتصديق بالنسبة، هذه الصفة القائمة بنفس المتكلم، يعني المتكلم إما يصير عنده علم وتصديق بمن بتلك النسبة أو لا يحصل لديه تصديق، ولكن غاية بما أن الجمل الخبرية النسبة فيها ماذا؟ نسبة تامة، نسبة خبرية تامة، عند ذلك يحصل علم تصديق بتلك النسبة. النسبة العلم والتصديق بالنسبة، وهذه من الصفات النفسية النفسانية القائمة بنفس المتكلم. ثلاثة، الكلام اللفظي، الإخبار، إن شئت فقل الحكاية، فيقول المتكلم زيد قائم. فهنا وجدانا لا نجد في هذه الجمل الخبرية غير مضمونها من العلم والإخبار بالنسبة، لا نجد صفة أخرى قائمة بالنفس تسمى بالكلام النفسي. وبالجملة فلا نجد بعد التفحص عما في النفس من الصفات، لا نجد صفة زائدة على الإدراء، على الإرادة تسمى بالطلب في صيغ الأمر، يعني في الأوامر، يعني الجمل الإنشائية الطلبية، كي يكون هذا الطلب هو الكلام النفسي. وكذا الحال في سائر الإنشائيات الأخر والجمل الخبرية، ففي جميع الجمل الإنشائية الطلبية وغيرها وكذا الإخبارية، الجمل الإخبارية لا توجد هناك صفة زائدة على مضامينها، على مضامينها تسمى بالكلام، تلك الصفة الزائدة تسمى بالكلام النفسي، ويكون هذا الكلام اللفظي ماذا؟ ويكون هذا الكلام اللفظي دالا عليه، وهو الكلام النفسي مدلولا لهذا الكلام اللفظي. ثم قال رحمه الله: كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا إشارة إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة من ثبوت الكلام النفسي ومغايرة الطلب والإرادة، وهذا هو المذهب المقابل لمذهب العدلية في المقام في المسألة، حيث أن الأشاعرة أثبتوا الكلام النفسي، ما وراء الكلام اللفظي. هؤلاء الأشاعرة وإن كانوا ابتداء يقولون بثبوت الكلام النفسي في مورد كلام الباري عز وجل في تلك المسألة العقائدية، مسألة الكلام، كلام الباري سبحانه وتعالى، لما درستم من أنه لا خلاف بين أهل الملة في كونه تعالى متكلما. هذا المقدار مورد التسالم لدى الجميع، إنما الخلاف في معنى الكلام الإلهي، نسبة الكلام إلى الباري سبحانه، أو اتصاف الباري بأنه متكلم. في تلك المسألة ذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام بالنسبة للباري ليس هو الحروف والأصوات المتعارفة الكلامية، بل كلامه معنى قائم بذاته في الأزل، فجعلوه صفة من صفاته القديمة، بل هو معنى قائم بذاته في الأزل، يسمى ذلك المعنى، ذلك الكلام يسمى بالكلام النفسي، إلا أنهم بعد ذلك توسعوا في دائرة القول، في دائرة ثبوت الكلام النفسي، فعدوه من كلام الباري إلى كلام آخر، إلى كل كلام آخر. ففي مورد الجملات الإنشائية الطلبية، يعني الأوامر والنواهي، ففي مورد الجملات الإنشائية الطلبية قالوا بأنه هناك غير الإرادة هناك صفة أخرى قائمة بالذات، قائمة بالنفس غير الإرادة، سموا تلك الصفة بالكلام النفسي، وعبروا عنه في مورد الأوامر والنواهي بتعبير خاص قالوا عنه الطلب، قالوا عنه الطلب، وعليه فصار الطلب عندهم شيئا غير الإرادة، فقالوا بمغايرة الطلب والإرادة، لكن مع أدلة الآن يذكرونها. وفي مورد الجملات الإنشائية غير الطلبية ذكروا بأنه هناك غير إنشاء التمني، غير إنشاء الترجي، فارز التعجب، فارز الاستفهام نقاط، هناك غير هذه حقيقة أخرى، صفة أخرى قائمة بالنفس تسمى بالكلام النفسي، سموه بالكلام النفسي أيضا. وفي مورد الجملات الإخبارية الخبرية أيضا قالوا بأنه هناك غير العلم، غير الإخبار، يعني غير مضمون الجملة الخبرية، أكو صفة أخرى قائمة بالنفس سموه بالكلام النفسي. وكيف كان؟ الآن المهم بيان أدلتهم، ومن خلالها يمكن أن نتحاكم مع هذا المذهب من ثبوت الكلام النفسي ومغايرة الطلب والإرادة. استدلوا على ثبوت الكلام، على إثبات الكلام النفسي ومغايرة الطلب والإرادة بجملة من الأدلة، أهمها ما ذكره المصنف، الدليل الأول استدلالهم ببيت شعري نظمه أحد الشعراء: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، يعني على ذاك الكلام اللي وين في الفؤادي، هذا الكلام اللفظي جعل ماذا؟ دليلا عليه. فاستدلوا بهذا النظم على أنه هناك ما وراء الكلام اللفظي والظاهري، ماذا؟ على أنه هناك ما وراءه كلام نفسي قلبي مكنون في الفؤاد والجنان. يكون هذا الكلام اللفظي دالا عليه وكاشفا عنه، والكلام النفسي يكون مدلولا ومنكشفا بمن؟ ومنكشفا بالكلام اللفظي. فهناك صفة أخرى غير مضمون الكلام الإنشائي أو الإخباري، يسمى ذلك الكلام يسمى تلك الصفة الأخرى بالكلام النفسي المنكشف والمدلول بالكلام اللفظي، إلا أن الأعلام أجابوا عن هذا الاستدلال أولا بأن هذا بيت شعر وليس هو مأثورا عن معصوم من نبي أو إمام كي يكون حجة علينا ونتعبد به تعبدا، وبالتالي يمكننا الاستدلال به حينئذ، وإنما بيت شعر إما نأخذ به أو لا نأخذ به هذا أمر لا يخص المطلب أبدا. ثانيا، أن الذي نظم هذا البيت كما ذكر في بعض المصادر هو الشاعر المعروف بالأخطل، أن الشاعر لعله من مسلكهم، لعله هو سالك مسلكهم، فنظم المسلك بهذا البيت بهذا النظم، وبالتالي فيكون الاستناد إليه مصادرة على المطلوب. يعني ما مذهب، ما ترى المذهب أو المسلك ثبوت الكلام النفسي، ما الدليل عليه؟ هذا البيت اللي يثبت الدليل الكلام النفسي، يعني استدلال بالكلام النفسي على ماذا؟ على الكلام النفسي، فمصادرة على المطلوب. ثالثا، مع الإغماض عما تقدم، أن الكلام هذا، أن البيت الشعري هذا وزانه وزان سائر التعابير من قبيل بيان الرجل ينبئ عن جنانه ويعرب عما في ضميره وأمثال هذا التعبير، فإن هذه لا دلالة فيها، لا دلالة فيها على أزيد من هذا المقدار، وهو يعني غاية ما يدله هذا المقدار. يعني هذا البيت الشعري وزان منه خبر الرجل أو نبأ الرجل، نبأ المرء ينبئ، لا دلالة فيها على أكثر، على أزيد من أن الكلام اللفظي الصادر من شخص حكيم عاقل شاعر، شاعر صاحب شعور، من حكيم عاقل شاعر لا يكون مجرد لقلقة لسان من دون أن يكون معربا عما في جنانه، فيكون الكلام اللفظي الصادر كذلك منبئا معربا لمطلب لمقصود مبين لمراده، وأن مراده ماذا؟ أكثر من هذا المطلب لو كنا نحن والبيت لا يدل عليه، يعني أكثر من هذا لا يدل على أكثر من هذا. أما مدعاكم من أنه هناك غير الكلام اللفظي وغير الصفات المعروفة النفسانية، شنو؟ أن هناك كلام صفة أخرى تدعى بالكلام النفس القائم بالنفس فلا يثبته. هذا فلا جواب أما مدعاكم، فلا يثبت هذا المطلب، لا يثبته هذا البيت الشعري. الدليل الثاني من جملة استدلال الأشاعرة على ثبوت الكلام النفسي ومغايرة الطلب والإرادة، استدلوا بما حاصله أن المولى تارة يأمر العبد بعمل ما، ومعلوم أن الأمر كما درست ذلك هو خصوص طلب الفعل من العالي، ففي كل مورد كان الأمر صادرا بهذه الخصوصية، في كل مورد صدر الأمر كذلك، فقد يكون هناك طلبا أيضا، فقد يكون هناك طلب أيضا، لأنه الأمر الاصطلاحي هو خصوص الطلب العالي، يعني طلب الفعل من العالي، فإذا أمر يعني طلب. وكيف وعلى أي حال، هذه فد نقطة استذكارية لما تقدم. نرجع الآن، تارة يأمر المولى عبده بعمل ما، إلا أن المولى ليست له إرادة واقعية بذلك العمل، بذلك الفعل، بل بمعنى أن المولى قلبا وواقعا ليس غرضه هذا العمل الذي أمر به عبده، ولا يريد من العبد إيقاع ذلك العمل، بل ربما يكون المولى متنفرا من ذلك العمل، ولكن مع ذلك صدر منه أمر وتوجه نحو العبد، والأمر يعني معناه طلب، فيتحقق الطلب بدون الإرادة. ومثلوا لذلك بنموذجين من الأوامر، الأول الأوامر الامتحانية أو الاختبارية، أن المولى أمر عبده بأن قال له ادخل النار أو اشرب السم ونحو ذلك، فإن غرض المولى في مثل هذا اللون من الأوامر ليس إلا ماذا؟ اختبار حال عبده وامتحان حاله، وأنه هل هو مطيع لأوامره أم ليس بمطيع، ولا يريد بتاتا ذلك العمل، أعني دخوله النار أو شربه السم. هو بحاجة للعبد، قد ما فهم يريد يختبره، مع ذلك أمر المولى عبده وطلب منه طلبا ما، فتحقق الطلب دون الإرادة. الثاني الآخر، النموذج الآخر، الأوامر الاعتذارية، أي أن المولى أمر عبده لأجل، يعني الغرض، لأجل لغرضه، لأجل إظهار المولى عذره في مؤاخذة عبده وعقابه، دفعاً للوم عن نفسه، فيأمر عبده بشيء ما وهو لا يريد الفعل، بل يريد بأمره دفع لوم العقلاء عن نفسه في مؤاخذته العبد وضربه العبد باعتذار، حتى يعتذر باعتذار أنه تفضلوا أن العبد قد عصاني. فليس الغرض من الأمر هذا سوى إظهار عذره في مؤاخذة العبد ودفع اللوم عن نفسه. مع ذلك نجب أن المولى آمر وطالب من العبد فوجد الطلب دون الإرادة. فالنتيجة أنه لا إشكال في موردي الأوامر الامتحانية والاعتذارية، لا إشكال في تحقق الطلب، وجود الطلب دون الإرادة. وهذا الانفكاك بين الطلب والإرادة لدليل على مغايرة الطلب والإرادة لوجوده دونها في الأوامر الاختبارية والاعتذارية، وإلا لو كانا متحدين لما صح الانفكاك بينهما. في المورد الذي يوجد الطلب يوجد المرادف أيضا لو كان متحدين. استدلوا بهذا الدليل الذي ذكرت حاصله، إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الاستدلال بقوله: ومما حققناه يظهر ما في استدلالهم من الخلل. نقاط إلى حاصل ما أفاده المصنف في الجواب أن ندخل في المناقشة معهم عن طريق تساؤلات، فنتساءل في هذين الموردين من الاختبارية والاعتذارية، أي مرتبة من الطالبين تحقق حققت ووجدت. في هذين الموردين الأمر الاختباري تقريبه واضح إن شاء الله، والأمر الاعتذاري أيضا، أي مرتبة من الطلب قد تحققت؟ المقطوع به أن الذي وجد والذي تحقق هو الطلب الإنشائي الإيقاعي. المنشأ بمن؟ المنشأ إلا إما بالصيغة بصيغة أمر أو بالمادة. الموجود هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي أنشأه المولى، قال ادخل النار اشرب السم ائتني بهذا لإظهاري عذره مثلا، وقد خالف العابد فدفع اللوم عن نفسه. السؤال الآخر، التساؤل الآخر، نتساءل في هذين الموردين أي مرتبة من الإرادة تحققت؟ أي مرتبة من الإرادة تحققت ووجدت؟ الجواب أيضا واضح، أن الإرادة، معذرة، التساؤل الآخر، أي في هذين الموردين أي مرتبة من الإرادة انتفت ولم تتحقق في نفس المولى؟ كان الجواب واضحا بأن الإرادة الحقيقية الواقعية لم تكن في مثل هذه الموارد. في مورد الامتحانية لا يريد المولى قلبا باطنا واقعا، لا يريد دخول العبد في النار. في مورد الاعتذارية لا يريد واقعا ذلك الفعل الذي أمر به، وإنما كل همه كل غرضه منصب على إظهار عذره في مؤاخذة العبد ودفع اللوم عن نفسه. فالإرادة الحقيقية الواقعية لم تتحقق هناك. وبعد معرفة هذين يبقى التساؤل الثالث، فما نتيجة الدليل إذن؟ أو فقل ما غاية ما يثبته الدليل؟ لكان الجواب أيضا واضحا من أن النتيجة، من أن غاية ما يثبته الدليل، ما يتكفله الدليل، هو أن طلب الإنشاء غير الإرادة الحقيقية، والإرادة الحقيقية غير الطلب الإنشائي، وهذا مما لا محيص عن الالتزام به ولا ننكره، كما عرفت في البحث الآن في النقطة المهمة، لا أن طلب، صيغة لا أن طلب إلى آخره. فإن بل أننا ندعي أكثر من ذلك ونقول أن الطلب الإنشائي غير الطلب الحقيقي فضلا عن الإرادة الحقيقية التي هي الإرادة الحقيقية التي هي في رتبة في رتبة أخرى من رتبة الإنشاء، فإن كلامنا مدعانا نقطة شارحة اتحاد الطلب والإرادة مع حفظ وحدة الرتبة لا مع اختلافها، أعني الطلب الإنشائي غير الإرادة الإنشائية، والطلب الحقيقي غير الإرادة، أن الطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية والطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، والمغايرة بينهما مع وحدة الرتبة لم تثبت في استدلالكم هذا، لم تثبت العفو في استدلالكم هذا، استدلالكم غاية ما يثبته لي أن الطلب الإنشائي الإيقاعي غير الإرادة الحقيقية، فيتحقق الطلب الإنشائي ولم تتحقق الإرادة الحقيقية. نعم، المغايرة مع اختلاف الرتبة أمر لا محيص عن الالتزام به، فأنتم بهذا الدليل في الحقيقة كنتم عونا لنا، عونا لمطلوبنا لا علينا. قال رحمه الله: وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، سائر الصيغ الإنشائية يعني التمني، الترجي، الاستفهام، التعجب، المدح والذام، يعني غير الأوامر والنواهي، والجمل الخبرية من قبل زيد قائم ونحو ذلك. قال: فإنه لا تكون، اسم تكون بعدين نجي، صفة غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني، هذا في الإنشائيات، والعلم والإخبار وين في الجمل الخبرية إلى غير ذلك، فإنه لا تكون هناك صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها. ما كتبت صفة أخرى وهذا اللفظ شنو دل عليها، تسمى تلك الصفة بالكلام النفسي، كما قيل، كما أنه كما قال الأشاعرة من أن هناك صفة أخرى ما وراء الكلام اللفظي يكون مدلول للكلام اللفظي، والكلام اللفظي دال عليه وكاشف عنه، تسمى بالكلام النفسي، كما قيل في هذا نظما: إن الكلام لفي الفؤاد، والمراد من الفؤاد هنا النفس الناطقة وليس الجسم الصنوبري، يعني بمعنى القلب المادي، لا، وإنما النفس الناطقة، حتى يصير الكلام نفسي: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وإن لم يتعرض المصنف إلى الجواب عن هذا، ولكن المحشون وغير المحشون يجيبون عن هذا الاستدلال. وقد انقدح مما حققناه من اتحاد الطلب والإرادة مع وحدة الرتبة لا مع اختلافها، ماذا انقدح؟ ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بمن؟ بهذا الدليل، دليلهم الثاني: الأمر من قبل الموالي عبيدهم مع عدم الإرادة أبدا، أصلا ما عندهم إرادة، ولكن الطلب قد تحقق ووجد في الخارج، كما في صورتي الاختبار، يعني الأوامر الاختبارية، والاعتذار، الأوامر الاعتذارية. قال: ما في استدلال الأشاعرة، ما فيه من بيان ما في من الخلل. وهذا الخلل من ينقدح؟ قال ينقدح مما حققناه ومن اتحاد الطلب والإرادة مع الحفاظ على وحدة الرتبة. ومع وحدة الرتبة ادعينا الاتحاد، أما مع اختلاف الرتبة فلتكن هناك مغايرة بينهما. قال فإنه كما لا إرادة حقيقية في الصورتين في موردي الاختبارية والاعتذارية، كذلك لا طلب كذلك، طلب حقيقي ماكو، شاش أكو طلب، وهذا أمر، والأمر يرادف كما حققناه في المقدمة الأولى أو في الجهة الأولى، يرادف ماذا؟ خصوص طلب الفعل من العالي، هذا طلب موجود. قال والذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة أو مدلول مادة الأمر. ولم تكن، اسم تكن يجي مؤخر شوية المغايرة، ولم تكن نقدم الفاعل، ولم تكن مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية، يأكد على محل الكلام أنه كون مغايرة مع وحدة، يعني كون دليلك يثبت للمغايرة مع وحدة الرتبة. لذلك قال مغايرة الطلب الإنشائي مع منه؟ مع الإرادة الإنشائية. هاي المغايرة لا هي بينا، يعني لا هي لا، يعني نستفيدها بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخر، وحتى شنو ما يحتاج إلى دليل، ولا شنو هي مبين في استدلالكم، ولا هو مبين في استدلالكم، حتى ماذا؟ حتى أقول يا بهذا استدلالكم قد بينه لي فأخذه وأسلم به. ولم تكن مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية بينا حتى لا يحتاج إلى دليل، ولا مبينا في استدلالكم حتى نأخذها ونسلم بها. وبالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا ماذا؟ ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي المنشأ بالصيغة. ذلك الانفكاك الكاشف، هذا الكاشف الصفة للانفكاك، ليس الدليل لا يتكفل إلا الانفكاك الكاشف عن مغايرتهما، بل مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية. جيد، خوش كشف لي الكاشف عن مغايرتهما، وهو هذا الانفكاك من مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت في النقطة التي نبهنا عليها بقولنا لا أن الطلب إلى في البحث السابق، ولكن هذا الانفكاك لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا. ليش؟ لأن هذا الانفكاك، لأن هذه المغايرة نجدها وين؟ لمكان، يعني وجودي لمكان هذه المغايرة وهذا الانفكاك وين؟ بين الطلب الحقيقي والإنشائي. ليش؟ لتعدد الرتبة، لتعدد الرتبة. يعني شو يقول؟ يريد يقول كما أن المغايرة بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي غير مضرة في دعوى الاتحاد لي لأجل تعدد الرتبة، كذلك الطلب المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية أيضا غير قادحة لتعدد الرتبة. ونحن ندعي الاتحاد مع الحفاظ على وحدة الرتبة، وأين هذا من دليلكم هذا؟